إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للأطفال. هي في الحقيقة يعني في غاية الأهمية بالنسبة للإنسان ككل، لكن بالنسبة للأطفال هي تحتل مكانة خاصة. تمام؟ المسألة دي برضو يعني من خلالها إحنا هنتناول حاجة أطفالنا للقرآن. طيب، إيه المسألة دي؟ مسألة القدوات، القدوة، الأنموذج، الأسوة. الحقيقة بالنسبة للبشر ككل ده تحدي مهم جدا. يعني كانوا بيقولوا فعل ألف رجل أو قول ألف رجل لرجل، هذا القول من ألف رجل لرجل ليس أبلغ أو أقوى من فعل رجل في ألف رجل. يعني ممكن رجل واحد بفعله يؤثر في ألف إنسان، لكن ممكن ألف واحد يكلموا إنسان وما يأثروش فيه. في الحقيقة الأعمال والأحوال أبلغ من المزاعم والأقوال. الأعمال والأحوال أبلغ في النفوس من المزاعم والأقوال. وبناء عليه الإنسان بطبيعته هو بيحتاج أنموذج يسير عليه، بيحتاج مثال يحتذيه. هذا المثال الذي ينبغي أن يحتذيه الإنسان هو ده اللي احنا بنسميه القدوة، أو بنسميه في وصف تاني الأسوة. وباختصار سريع كده، إيه الفرق بين القدوة والأسوة؟ يعني لعل أبرز الفروق يعني فيما يتضح إن القدوة في الغالب بيكون في جانب واحد، جانبين، ثلاثة في بعض الجوانب، لكن الأسوة بيكون في كل الجوانب. القدوة بيكون مساحة التأسي أو نسبة التأسي نفسها أو نسبة الاتباع أو الاقتداء ممكن تكون 20%، 30%، 40%، نعتبر الإنسان اقتدى بغيره. لكن في الحقيقة التأسي بتكون نسبته في الغالب 100%. ولذلك التأسي أوسع من الاقتداء من ناحية الكم ومن ناحية الكيف، توسع أفقي وتوسع رأسي. يعني من ناحية الكم، كم الحاجات اللي احنا بنتبعها أو بنتابع فيها الشخص ده أو المتبوع ده، وفي نفس الوقت من ناحية قوة ومساحة الاتباع في كل مسألة من المسائل. تمام؟ طيب، المهم الإنسان بطبيعته محتاج للقدوة، والأطفال على وجه التحديد محتاجين أو للقدوة. بل أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا عندنا في طب الأطفال في مرحلة عند الطفل اسمها مرحلة الإيميتيشن، مرحلة الطفل هو بيإيميتيت فيها أو بيقلد فيها اللي حواليه. في مرحلة بيحب يقلد فيها أبوه، يقلد فيها أمه، يقلد فيها الكبار. فمسألة أصلا التقليد هي أصلا مرحلة مهمة جدا من تكوين الطفل أصلا. طيب، غير إن هو كده بطبيعة الحال مين الأنموذج الحاضر عنده في حياته؟ هيبقى اللي حواليه، هتبقى البيئة اللي حواليه. تمام؟ ولذلك للأسف الشديد تجد ان احنا كاباء وامهات ومعلمين ومعلمات، مسؤولين ومسؤولات، للاسف الشديد ما بننتبهش ان عيون الاطفال معقوده علينا، وان هم يعني اوتوماتيك هيقلدونا في الحاجات اللي احنا هنقوم بيها. ازاي؟ يعني جرب كده في مره ان انت، او مش جرب، ركز في مره على تصرف انت عملته، انك مثلا دخلت في البيت فزعقت، زعقت مثلا لحد من اولادك، زعقت لزوجتك، او زعق يعني صوتك عالي وصرخت. طيب، ركز بعدها مباشره كده في خلال يوم يومين بالكتير مع تصرف ابنك مثلا مع اخواته الصغيرين، ردت فعله في مواجهه الضيقه اللي هتحصل له هيتصرف ازاي، هيعمل ايه. هتفاجئ بان ابنك بيزعق برضه، وردت فعله تبقى عباره عن زعاق. الاب او الام اللي ردت فعله انه يخبط او يكسر هيلاقي ابنه اوتوماتيك بيعمل نفس ردة الفعل. الاب او الام اللي سلوكه ان هو ماشي في الشارع بيبقى مثلا خلص حاجه يجي رميها في الشارع، ما يحطهاش مثلا في سله او حاجه، ده هيبقى برضو نفس سلوك ابنه لا إراديا، لأن عينه معقود عليك. يعني واحد من الأمراء جاب مؤدب لأولاده فوصى وصية، والوصية دي في هو يعني في ثناياها قال له فإن أعينهم معقودة عليك، يعني أعين ولادي دول معقودة عليك، أنت صلحت صلحوا، للأسف فسدت فسدوا. ليه؟ لأن هم الأطفال زي ما قلنا هو بالنسبة لهم عالم الكبار، هو العالم اللي هم بيحبوا يحتذوه وهم اللي بيحبوا يقلدوه. طيب، في عندنا تحدي مهم وهو تحدي القدوة أو تحدي الأسوة. احنا بنشوف في الواقع بتاعنا ان اولادنا ممكن يقتدوا بالبيئة المحيطة بهم، بآبائهم، بأمهاتهم، زي ما قلنا بأصحابهم، بالناس اللي حواليهم، بالمدرسين، بالمدرسات. والمشكلة ان الاقتداء ده او التأسي ده هو الطفل ممكن يعمله لا اراديا، يعني انت تفاجأ بان ابنك بيعمل حاجات غلط انت بتعملها، ويعني انت ما قلتلوش عليها وما حبيتهاش ليه اصلا وما وجهتوش ليها. ولذلك يعني من الحاجات المهمة جدا ان احنا ننتبه لتصرفاتنا، يعني الاب ينتبه لتصرفاته وخصوصا في حضرة اولاده، وان المرأة تنتبه لتصرفاتها وخصوصا في حضرة اولادها. يعني البنت اللي هي بتجد امها ترفع صوتها على ابوها، هي اوتوماتيك لما تتجوز هترفع صوتها على ابوها، لولا يعني ان يكون وازع من دين او غيره يعني يخليها ما تقومش بالتصرف ده او ما تنتهكش النهج ده. فيعني دايما انا هرجع اقول تاني يعني اللي نحب ان اولادنا يكونوا عليه ينبغي ان احنا نكون عليه، وما استعنا على اصلاح اولادنا بمثل اصلاح انفسنا. طيب، نرجع للقدوة والاسوة. طيب، في الغالب القدوة بتبقى حد بالنسبة للطفل مبهر، هو قدام عينه عايز يكون زيه. يمكن اتكلمنا قبل كده عن مسألة الطموح وصناعة الطموح، وفي الغالب القدوة بيكون في أوقات كتير للطفل طموح. قدوة قد تكون قدوة سيئة وقد تكون قدوة حسن، لكن الطفل في الغالب قدوته بيبقى هو اتجاه طموحه. فمثلا يبقى قدوته عم فلان الطبيب، عم فلان أستاذ الجامعة، قدوته أحيانا أبوه أنه يكون زي أبوه بالظبط في الحاجة اللي هو كان فيها. الأصعب إن احنا بنشوف في مجتمعنا دلوقتي إن أطفالنا بدأ مثلا يبقى قدوته لعيب كورة، ولعيب الكورة ده ممكن مثلا، يعني مش هقول حتى من النوع اللي ممكن يكون مشتهر بالأخلاق الحسنة، لا، ممكن يكون مشتهر بأخلاق سيئة. ممكن يكون لعيب الكورة ده مثلا لما يجي يجيب جون يصلب، أو مثلا يكون لعيب كورة مثلا يهودي وهو مثلا داعم بشدة للصهاينة وغيرهم. يعني هم يعني لعيب كورة بالشكل ده بتجد ان ولادنا اصبح ده قدوته. طيب، بقى بيحلق الحلقة بتاعته وبيلبس القميص بتاعه وبيلبس الجزمة بتاعته وحريص جدا ان هو يكون زيه. مشكلة كبيرة ان انت النهاردة بقى ابنك طموحه وبقى قدوته لعيب الكورة ده، يعني طموحه يكون لاعب كورة، دي قصة. طيب، لا، ده بيحدد لعيب كورة، نفسي اكون زي فلان او فلان او فلان او فلان. تمام. طيب، اللي هو ده يعني اللي بقى نفسه يكون لعيب كورة اكيد لا يهتم بقى لا بدراسة ولا يهتم، هو شايف لعيب الكورة ده مش لازم يكون انسان صالح، مش لازم يكون انسان يتعلم كتاب الله، مش لازم يكون انسان اخلاقه طيبة، لا، هو يعني لازم الفكرة انه يكون ماهر في كرة القدم فيتمكن ان هو يكون هذا الشخص في النهاية. في أوقات للأسف الشديد الأمر يكون أسوأ من كده، فيكون حل يعني يكون قدوة ولادنا أو طموح أولادنا، خلينا نقول قدوة هنا تحديدا، نتكلم على القدوة أكتر والأسوة، يكون قدوتهم مغني أو ممثل. فتجد إن هو حافظ أغانيه زي ما قلنا، بيحلق الحلقة بتاعته، يلبس مثلا الحاجات اللي هو يعني بيلبسها، ويكون في قمة الافتخار بالقصة دي. يعني انا لازلت اذكر واحنا في سنة رابع طب واحنا كنا في القصر العيني، فكنا احنا منقولين من محافظتنا او من كليتنا عشان نحضر محاضرة ما يعني في داخل القصر العيني. فاحنا جايين، يعني عددنا محدود، جايين مع بعض في اتوبيسات من محافظتنا، وشفنا بعض الطلبة زمايلنا من القاهرة يعني، يعني كان في شاب ساعتها كان طلع يعني حلقة معينة كده في الشعر لمغني، وطلع قميص معين بيلبسه بعض المغنيين. فالمهم مر علينا يعني الطالب ده وبعض الزملاء يعني اللي هم بيحبوا بقى يضحكوا ويهرجوا يعني، وده لا يليق طبعا ولا يجوز ان الانسان يسخر من حد يعني. لكن هم لما بصوا له كده هم بس استغربوا من شكله، يعني ان احنا يعني في حاجات من الموضة او غيرها لا نتخيل ان حد مثلا هيلبسها، لان شكلها غريب يعني، شكل الشعر غريب، شكل مثلا اللبس اللي هو بيلبسه غريب جدا. زي مثلا دلوقتي ان واحد يلبس بنطلون مقطع، طب يعني ولد يلبس بنطلون مقطع حاجة غريبة، اغرب منها ان تلبس البنطلون المقطع ده بنت، واغرب واعجب وافظع ان الحقيقة تبقى مثلا القطع ده في اماكن يعني ما يليق ابدا ان يكون فيها القطع ده، في اي منطقة فوق الركبة، يعني حاجة غريبة جدا. يعني المفروض يعني مثلا بنطلون يبقى اسمه ديرتي، اسمه قذر، يعني قال له يعني حاجة غريبة ان الناس يعني، ده كده معناه ان احنا اصلا ما فيش وعي اطلاقا. يعني الانسان ده هو وكأنه مخطوف ذهنيا، يعني كانوا يقعدوا مثلا يتهموا الناس الملتزمين او الصالحين، يقولوا عليهم ان هم مخطوفين ذهنيا، بيسمعوا كلام مش عارف ايه، بيقرأوا كتب وبينفذوا، بيسمعوا الاحاديث وينفذوها. ده في الحقيقة اللي مخطوف ذهنيا على الحقيقة، يعني ده مخطوف ذهنيا بيقلد في حاجات اصلا يعني ما ينفعش انسان يقلد فيها. فهو شكل شعره كان غريب جدا، والقميص اللي لابسه يعني كشكش كده، ومش يعني شكله برضه غريب. فهم الشباب دول هم برضه زيه يعني، هم مهتمين بالموضه وكان، بس استغربوا ما تخيلوش ان حد هيتجاسر يعمل الموضه دي. فلما بصوا له كده هو جه بص لهم بعد شويه كده يعني نظره ازدراء كده، وقال لهم فلاحين. الحقيقة يمكن أنا ما استوقفنيش الموقف بقدر ما استوقفني قد إيه هو معتز باللي بيعمله، قد إيه هو شايف نفسه إنه في سوبريوريتي أو في وضع أعلى إن هو بيعمل الكلام ده أصلا يعني. وكتير مننا بيستحي إن هو يقلد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي إن هو يكون زي الصحابة، يستحي ان هو يعمل اللي ربنا عز وجل وصى بيه، يستحي في شكله، في اكله، في كل في ملبسه ان هو يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بقمه الافتخار وبقمه الاعتزاز والازدراء حتى وبيعتبر ان ده فلاح، او هو مش فاهم لان هو مش قادر يقدر الرقي اللي هو فيه. الحقيقة الكلام ده أبشع، يعني لعيب كورة مصيبة، مصيبة أكبر منها إنه يكون مثلا مغني ممثل ويكون مشهور بالمجون، ولا مشهور بقلة الأدب، ولا مشهور بالسفالة، ويكون الكلام بتاعه بيتقلد، ولا بنت مثلا تكون بتقلد رقاصة ولا تقلد كذا. يعني بعض الأمهات الحقيقة ورتني يعني، جت في مرة بتقول لي دكتور أنا بشكرك جزاكم الله خيرا على المتدبر الصغير. بقول لها ليه؟ بتقول لي أنا بنتي كانت قاعدة هي وبنت خالتها، وكل واحدة منهم بترسم رسمة، بترسم رسمة بنت شابة يعني، فبتقول لي شوف الرسمتين، بتقول لي أنا خليتهم عشان أوريهم لك. الرسمة اللي رسمها بنت خالتها رسمة صورة بنت شعرها سايب كله، ولابسة يعني حاجة كده اللي هي بيسموها ستومك دي، بطنها كلها باينة تمام، ولابسة شورت يعني ورجلها كلها باينة، اللي بتشوفه في التلفزيون يعني، اللي بتشوفه للبنات ده في التلفزيون. وبنتها لابس رسمة صورة بنوتة متسترة وفي ايدها مصحف. فبتقول انا بنتي لما رسمت رسمت من الحاجة اللي في ذهنها، وبنت اختي لما رسمت رسمت من اللي في ذهنها. فانا شكرت ربنا وحمدت ربنا ان ده دي صورة المرأة اللي هي في ذهن بنتي، اللي بنتي تحب تكون عليها. المهم الشاهد، فمسألة القدوة، طيب ان هو ده يبقى قدوته، ده اللي بياخد منه الافكار وبياخد منه المفاهيم، ده اللي بيتابع حياته، بيشوفه هو بيحب ياكل ايه وبيحب يشرب ايه وبيحب يروح فين وبيتفسح. وطبعا اصبحوا يعني لعيبة الكورة والمغنيين والممثلين وغيرهم هم اصبحوا سلعة بتستعملها الشركات عشان خاطر بقى تروج منتجاتها وتروج كمان افكارها، بل بيستعملوا الى ما هو ابعد من ذلك. طيب انت عايز تقول ايه؟ ما احنا عارفين الواقع ده، انت يعني حابب توجع قلبنا؟ لا مش كده والله، هي الفكرة كلها ان انا عايز اقول ان صناعة القدوة او صناعة الاسوة دي الحقيقة مش هتيجي من مجرد ان انت تقعد تقول وكلام والقصة دي. بصوا يا جماعة، هو من صفات الحق انه لما ياتي في مواجهه الباطل لا يكون للباطل بقاء. يعني ربنا يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بس المهم الحق يجي. يعني واحد من الناس كان بيلام الشعراء زمان، بيلام على انه احب واحده مايعا، فبيقول لهم اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يعني هي لا تتحب ولا تتشاف ولا تتنظر، بس انا كنت فاضي فلما جات رشقت في قلبي. يعني هي القصه كده ببساطه. نفس القصه احنا اولادنا النهارده عندهم فراغ، الفراغ ده طبيعي ان هو هيتملى بالحاجات دي من حواليهم، رغم ان الولد مثلا ممكن يكون في اسره طيبه او البنت في اسره طيبه، ما عندوش تلفزيون، ما بيتابعش مباريات كوره، ما بيتابعش مثلا مغنيين وممثلين، بس الواقع ضاغط جدا والاسماء دي بتتردد غصب عنه اصلا. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احنا محتاجين النهارده نملى الفراغ بتاع القدوه ده بتاع الاسوه، نملاه لاولادنا. لما نملاه لاولادنا لا يكون هناك مكان لغيره، تمام؟ زي ما اتكلمنا قبل كده عن اللي وصى بيه سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال ان هذه القلوب اوعيه فاشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيره. يعني عايز اقول ايه؟ ربنا سبحانه وبحمده لما اتكلم عن كثير من انبيائه في سوره الانعام قرابه 24 نبي او 25 نبي، النبي صلى الله ربنا سبحانه وبحمده قال ايه؟ قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فها يعني نجد في القرآن قدوات حاضرة، قدوات حاضرة. القرآن بيورينا القدوة الحسنة وصفاتها، بيحببنا فيها، بيرغبنا فيها، بيساعدنا على ان احنا نتخلق بأخلاقها ونتحلى بصفاتها، وفي نفس الوقت برضو بيورينا القدوة السيئة وبيحذرنا منها وبينفرنا منها وبيقول لنا ازاي ان احنا نتجنب ان هذه القدوات السيئة تؤثر فينا، تمام؟ ما هو يعني أكمل وأجمل إن القرآن في قضية القدوة والأسوة القرآن ما سابهاش. يا جماعة ما فيش حاجة القرآن سابها، يعني إحنا لابد إحنا نؤمن بكده إن ربنا يعني فصل هذا الكتاب تفصيلا، صرفه سبحانه وبحمده، يعني في تنوع، والله سبحانه وبحمده لم يترك فيه شاردة ولا واردة مما يصلح الإنسان إلا ذكره. يعني كل حاجاتنا موجودة في القرآن، ولذلك ربنا قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. يعني ربنا يقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فالقرآن فيه الكفاية، فيه الغناية، فيه الهداية، يعني لا نحتاج إلى غيره. طيب في مسألة القدوات، تأمل معايا لما حضرتك ابنك مثلا يدرس في يعني احنا هنجد القدوات اللي موجوده في القران نوعين، في قدوات على معينه وقدوات غير معينه. يعني ايه قدوات معينه؟ قدوات على التعيين مذكوره باسمائها، زي مثلا سيدنا ابراهيم، زي مثلا سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا نوح، دي قدوات معينه، او من غير الانبياء من السابقين، يعني زي لقمان مثلا على الصحيح انه ليس بنبي، زي مؤمن آل فرعون، زي غيره، يبقى إما من الأنبياء أو من غير الأنبياء، دي قدوات معينة. وفي قدوات غير معينة. يعني غير معينة؟ يعني ناس الله سبحانه وبحمده أثنى عليهم، زي عباد الرحمن وعباد الرحمن، الأبرار، بنا أثنى على الأبرار، أثنى على الأبرار. فدول في قدوات معينة وقدوات غير معينة، مش محددة بالضبط على التعيين ده مين ولا مين ولا مين. وده بيتحط قدام طفلنا. طفلنا النهاردة بيشوف التصرف اللي تصرفه مثلا سيدنا إبراهيم. طب يعني خلينا أقول إن مش بس القرآن بيقدم لطفلنا القدوة الأفضل الأكمل الأأمن، يعني هو بيقدم له الطب أو الأعلى في كل حاجة. والنقطة الأهم كمان الأمان، يعني سامحوني، الأمان التام المطلق للاقتداء والتأسي دفن يوم دفن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل من بعد محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد إلا هو، كما أخبر مالك رضوان الله عليه، كل من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد ومن فعله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني الأمان التام حاضر في الاقتداء أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحاضر في القدوات والأسوات التي ذكرها القرآن الكريم. دي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الأمان برضو. يعني للأسف الشديد إحنا ممكن مثلا نستعين حتى بواحد من الصالحين، وده برضو معلم من معالم الخلل اللي موجودة في الاقتداء الحاصل في واقعنا. إن هذا الرجل من الصالحين في النهاية هو مش الميزان، الميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. يعني الله سبحانه وبحمده أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالوحي هو الميزان في الحقيقة، الميزان اللي يتوزن عليه كل شيء، الميزان اللي كله أمان. أنت في تمام الأمان إن ابنك لو قلد سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر عاقبته إلى خير. لكن في الحقيقة في أمور يعني تصدر عن بعض البشر وربما كانوا من الصالحين، مش لازم تكون هي يعني متزنة. طيب يعني مع الأمان في حاجة مهمة اسمها الاتزان. يعني الاتزان إن إحنا ممكن نجد إن فيه حاجة بزيادة وحاجة أقل شوية. طيب عايز أوجه لحاجة مهمة جدا، معلش اسمحوا لي أوجه لها، وخصوصا وإحنا بنربي أولادنا. إيه هي؟ مسألة عرض سير الصالحين. عرض سير الصالحين، طيب عرض سير الصالحين دي بيبقى فيها بعض المشاكل اللي بتكتنفها اللي احنا لازم ننبه عليها. يعني ايه مشاكل بتكتنفها ننبه عليها؟ يعني اول حاجة ان احنا بنستبدل الانبياء والمرسلين، او نستبدل هؤلاء الصالحين بالانبياء والمرسلين. يعني بدل مثلا لما اجي اذكر في الورع اقول ورع فلان ورع فلان ورع فلان ورع فلان واذكر اسمائهم. طب فين ورع ابراهيم؟ فين ورع موسى صلى الله عليه وسلم؟ فين ورع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لن تعدم انك تجد لهم مواقف رائعة حاضرة في الورع. تمام؟ لما اذكر مثلا الهمة في نصر الدين الله وفي خدمته، اذكر فلان وفلان 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 من السلف وفلان من الصالحين والعالم الفلاني والداعية الفلاني، ودول ناس افاضل ما فيش مشكلة. طيب فين هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين ما كان عليه الانبياء؟ فللأسف الشديد دي اول نقطة انا حابب انبه عليها، ان لما نحط المثال الاول احنا نرتب بترتيب الخلق عند الله. فانا عايز النهاردة احط لابني قدوة في المسألة دي، يبقى من حياتي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين اخوانه من الانبياء، بعدين الصحابة الكرام، بعدين من بعدهم بقى ماشي من السلف يعني، او يعني التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. الشاهد احنا حتى يمكن في المتدبر عندنا فقرة اسمها اهل الآية، بنحاول نوري الولد المعنى ده اللي جت به الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة إخوانه من الأنبياء، في حياة الصحابة الكرام، عشان يرتبط بدول فعلا، يرتبط بهذا يعني بهذه القدوات أو الأسوات اللي فيها الأمان وفيها الاتزان، فيها الأمان وفيها الإيه؟ الاتزان. طيب دي أول نقطة. النقطة الثانية إن إحنا في الحقيقة لما بنيجي نعرض سير هؤلاء الصالحين بنعرضها بشكل يعمل إحباط شوية للشخص. إزاي؟ إن احنا بنعرض له النموذج بناخده من زاوية واحدة، بناخد زاوية مثلا اجتهاده في العبادة صياما وقياما وصلاة، بس ممكن هو في الدعوة إلى الله ما كانش بنفس الشكل، ممكن في العلم الشرعي ما كانش بنفس الشكل، ممكن في العمل الاجتماعي والحضور في المجتمع ما كانش بنفس الشكل. طيب نيجي مثلا ناخد واحد تاني ونبرزه له من ناحية الدعوة والجهاد وكذا، طب هو ممكن ما كانش في العلم بالشكل ده. يعني من الآخر إن احنا بنحاول نصنع لأولادنا يعني نماذج خرافية، نموذج خرافي فيه قيام داود بن أبي هند، وفي صيام أحمد بن أبي الحواري، وفي جهاد فلان، وفي ونموذج على بعض. في الحقيقة النموذج ده نفسه ما كانش مبرز قوي في كل الجوانب للحد ده، ولذلك روعة العرض القرآني أو عرض الوحي للقدوات أو النماذج الإنسانية انه عرض واقعي، عرض واقعي. مثلا بيعرض لنا سيدنا موسى هذا الرجل العظيم الذي صنع على عين الله عز وجل، بيعرضه لنا بيخطئ وبيستغفر وبيورينا ازاي هو بيقدر يتعامل مع خطأه. بيعرض لنا سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم الجانب المميز والجوانب الاخرى المميزة، وبيعرض لنا برضو الخطأ الوارد عشان خاطر ان انا ايه في النهاية تبقى نظرة واقعية متزنة. دي المشكلة التانية في عرض نماذج الايه الصالحين، ان احنا بنبرز جانب قوي لدرجة تخلي الطفل او الدارس يتوهم ان كل الجوانب كانت كده، فيشعر بالاحباط ان هو مش قادر ان هو يكون الشخص اللي هو سمع عنه في الجهاد وسمع عنه في القيام لا بأس ان يستعان بالنماذج دي على ان الايه او سير القوم على ان تعلو الهمم، بس احيانا بيجيب نتائج عكسية او نتائج احباطية. انما الوحي انت في امان من ناحية الاتزان، ان هي نماذج متزنة ما فيهاش يعني جانب زايد قوي ومثلا وتتصاري الجوانب كلها كده، لا ده لا في تقصير حصل وهو بشر وممكن يخطئ، لدرجة ان احنا كتير مثلا من شبابنا او من اطفالنا ممكن يعظم بعض العلماء او الصالحين او السلف او المصلحين اكثر مما يعظم الانبياء والمرسلين. صحيح والله، لانه مثلا يذكر لسيدنا موسى الخطأ الفلان ويذكر لسيدنا يونس الخطأ الفلان، لكن الرجل اللي هو الصالح اللي بيقرأ عنه في السير ده هو لا يكاد يذكر له خطأ، ولما بتعرض سيرته بيعرض بس هذه الجوانب الايه المضيئة بس، فبصورة توهم او تشي مش مقصودة طبعا، بس ربما تشي بان ده لا نعرف له ايه خطأ او لا نعرف له خطيئة. طيب النقطة الثالثة اللي فيها خلل، يبقى قلنا في نقطة ان احنا يعني بنركز قوي على الـ على الـ على الصالحين والعلماء وغيرهم والمصلحين وبننسى الانبياء والمرسلين والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. قلت النقطة الثانية ان احنا بنعرض التميز اللي هو حاصل في جانب، ويعني ما بنعرضش الشخصية على بعضها، فالشخص برضو بايه ربما بيبقى عنده يعني يشعر بالاحباط ان انا الشخص ده كامل في كل حاجة وده كل دول ناس كمل، طب وانا اروح فين وانا اعمل ايه؟ طيب النقطة الثالثة او الخلل الثالث في مسألة عرض القدوات دي هو مسألة ان احنا ما بننبهش الى ان الناس دول ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا بعد مجاهدة، يعني ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا بعد جهد ومجاهدة وصبر، فانت بتعرضه لي في اخر المشهد وهو في الحقيقة ما كانش كده من اول المشهد. يعني بعض الصالحين كان يقول كابت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، وفي بعض الروايات انه ممكن يقول كابت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. يعني احنا بنعرضه فين؟ في اخر المشهد، وبنحاول يعني او دون ان نقصد يشعر الشخص ده كما لو كان الانسان ده مولود كده، كما لو كان الانسان ده مولود كده بالظبط. طيب ما هو يعني هو فعلا ما كانش كده وخد لون من المجاهدة والصبر عشان يصل للصورة دي، ده برضو بيصنع احباط لا ارادي. هو الشخص طب انا مش قادر اكون كده، هو نفسه مثلا يصوم حتى يصفر ويخضر ويقعد 40 سنة يستريد الصوم ويقعد مش عارف كذا يقوم، طب ما هو طبيعي هو النماذج اللي بيتم عرضها بالشكل ده احنا بنجيب الاخر السقف اللي هم وصلوا له بعد مجاهدة وصبر ويعني وبذل كبير جدا، فهو الشخص بيشعر بالاحباط. لكن سبحان الملك بنجد القرآن بيعرض لنا القصة من أولها لآخرها، بيعرض لنا سيدنا موسى قبل أن ينبأ وسيدنا موسى بعد أن نبأ، سيدنا موسى قبل ما يكون نبي وسيدنا موسى بعد ما كان نبي، بيعرض لنا سيدنا يوسف من أول قصته لغاية آخرها وإيه اللي تم وإيه اللي حصل وتدرج إزاي وإمتى جت مرحلة أن ربنا آتاه الكتاب والحكمة، يعني بيورينا صورة فعلا فعلا واقعية، صورة متزنة زمانيا، أنه مش جايب آخر الموضوع في الزمان، وبرضه هي متزنة من ناحية جوانب الشخصية ان هو بيعرض لي الشخصية متكاملة على بعضها. انا كنت بتكلم عن قضية الامان والاتزان في القدوات والاسوات اللي بيقدمها القرآن. كمان القرآن يعني بيوجهنا لحاجة عظيمة وجميلة جدا مفيدة لأولادنا، وهي مسألة ايه؟ قواعد التأسي والاقتداء. يعني مين يبقى قدوة ومين يبقى اسوة؟ يعني دايما لما ذكر في الاقتداء ذكر الانبياء، لكن لما ذكر بقى في التأسي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر التأسي بسيدنا إبراهيم والذين كانوا معه في مسألة واحدة وهي مسألة الولاء لله والبراءة من الكافرين، ذكرت بس إيه في مسألة إن الإنسان يصل فيها لأكمل صورة ممكن. طيب يبقى ربنا برضو وجه إن المراد إن يبقى في اقتداء وفي تأسي، لأن طبعا مش كل سنن الأنبياء هي بالنسبة لنا إيه هنقتدي بيها، منها يعني ما لا يجوز في شرعنا اللي هو كان في شرعتهم وفي شرعتنا ما يجوزش، الهدى، وعشان كده ربنا قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، يعني بالهدى بتاعهم. ويمكن حتى الشيخ العثيمين كان ليه يعني تنبيه لطيف على الحته دي، كان بيقول ان يعني الناس تتبع الحق مش الاشخاص، يعني لدرجه ان ربنا لما تكلم عن الانبياء قال بهداهم مقتده، مش بيهم مش خصهم، قال بهداهم، عشان يعني ربنا يأكد لنا على فكرة ان احنا يعني ايه الحق عندنا مش بيقاس بالرجال، الرجال هم اللي بيقاسوا بالحق ولو كانوا الانبياء، وهم صفة خلق الله جل جلاله وتقدست اسماء. الشاهد ان الوحي كمان يديني قاعدة التأسي، ازاي يحصل التأسي ده، ويعني العمل والاتباع، وينبه على ان احنا ما بنقصش القصص عشان مجرد الايه يعني ما كان حديثا يفترى، ماشي، يعني ده مش مجرد كلام كده بيقص وخلاص، لا، لقد كان في قصصهم عبرة فاقصص القصة لعلهم يتفكرون، وغيرها من الامور. فانظر كيف كان عاقبة، انظروا كيف كان عاقبة، لينظروا كيف كان عاقبة. انا نفسي اقيس نفسي بالنماذج دي واشوف انا فين منها. فبينبهنا كمان على قواعد الاقتداء والتأسي، ازاي ان احنا منهجية الاقتداء والتأسي، ان احنا ازاي نقدر من خلال النماذج دي نفسها نستفيد منها في اصلاح احوالنا. يعني انا الحقيقة في الحلقة دي بنبه على قضية في منتهى الاهمية، انا عايز ابني وابنك يبقى اسوته محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبقاش اسوته محمد صلى الله عليه وسلم، ما تشوف قدواتنا رسول الله ورسول الله قدوتنا، واحنا في الحقيقة مجرد كلام. انا قلت ان يعني العبرة عند الله بالاعمال والاحوال لا بالمزاعم والاقوال، ان فعلا الانسان يكون صادق في التأسي، يعني مش الفكرة في التأسي، فكرة في الصدق في التأسي، يعني يكون فعلا صادق مش مجرد كلام. والنقطة الثانية الفكرة في تجريد التأسي. يعني ايه تجريد التأسي يا عم؟ وضح الامر. بص يا سيدي، تجريد التأسي ان انت ما تقولش ايه والله النبي اسوتي، بس ايه تاخد حتة من النبي صلى الله عليه وسلم، على حتة من فلان، على حتة من علان، لا، تجريد تام. انت هتأسى بالنبي ما تاخدش الا من النبي صلى الله عليه وسلم، تصفية، انسان يصفي تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول النهاردة ولادنا محتاجين للقدوات دي، محتاجين يحبوهم، محتاجين يعني ما هم يتقربوا إلى بحبهم، محتاجين يسلكوا سبيلهم، محتاجين ينسجوا على منوالهم، محتاجين يكملوا مشوارهم. فابني وابنك هيعرفوا الكلام ده ازاي؟ لما يكونوا منفصلين عن القرآن. ومعلش سامحني، لما ابني وابنك يكون كل علاقته بالقرآن ان هو بيقراه خلاص، او بيجوده خلاص، او بيحفظه خلاص. الولد يحمل بين جنبيه المصحف كله من ناحية المباني والالفاظ، لكن للأسف الشديد تجده مثلا لبس الفلينة بتاع لعيب مثلا يهودي او صهيوني، ومثلا مش عارف بيوالي ويعادي ويتخانق مع اصحابه، ممكن يعمل يعني مصيبة كبيرة على مثلا على لعيب نصراني، ومثلا ربما يكون كاره الاسلام والمسلمين، او بيعمل مثلا حاجات كفرية، او مش عارف بيظهر في ايه. طب يعني ازاي يعني ده الولد يحمل القرآن بين جنبيه؟ والله الواحد قلبه هيتقطع على كده. يعني اقول ايه يعني؟ سامح الله اولئك الذين يعني لم يصنعوا له القدوة من خلال ما يحمله بين جنبيه. لو ان ابننا بس فهم القرآن اللي يحمله بين جنبيه ده، مجرد انه يفهمه، معلش، هيحب الشخص اللي عنده ده، هيحب سيدنا ابراهيم، هيحب سيدنا اسماعيل، هيحب سيدنا موسى، هيحب سيدنا عيسى. يا جماعة والله الذي لا اله الا هو، هي مش تعصب ولا كلام كده وخلاص. يعني مفيش نماذج بشرية انضف من النماذج اللي عرضها القرآن الكريم، والله كده بص بالبلدي خالص، مفيش نماذج انضف من كده صراحة. هو في نماذج افضل من كده ولا اكمل من كده ولا يعني انت هتلاقي لابنك فين زي كده؟ يبقى قدامك النماذج دي حاضرة، وتقعد تقول لي مع احترامي قدوته فلان ولا اسوته فلان ولا حتى ان كان من الصالحين، لا، دول حاضرين اهو، الانبياء حاضرين، النبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامي، معلش النبي اكمل البشر، يعني شوف اكمل البشر، ورغم كده كان حريص جدا على انه يتأسى بالانبياء. يعني وحتى لما سمى ابنه قال سميته ابراهيم على اسم ابي ابراهيم، يعني النبي حريص جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملة ابي ابراهيم، اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفة، يعني ربنا قال وحين اليك نتبع ملة ابراهيم حنيفة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان حريص جدا، يعني احنا حتى لما قعدنا نشوف مساحة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصص اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها له والقدوات اللي علمها له، وجدنا لا فرق كبير. شوف انا هختم مع حضرتك بمثال حصل في بيت النبوة. السيدة عائشة في حادثة الإفك هي بتقول وانا جارية حديثة السن لا احفظ كثيرا من القرآن. الكلام ده كان في حادثة الإفك اللي هي تقريبا 6 هجرية، 6 هجرية، يعني كان عمرها 15 سنة، وهي لا تحفظ كثير من القرآن، بس كانت عارفة قصة سيدنا يوسف وفهماها وتفكرت فيها وعارفة معانيها، لدرجة انها استعملت الكلمات اللي استعملها سيدنا يعقوب، حتى يمكن مش فاكرة اسمه، قالت أبو يوسف، بس استعملتها وانتفعت بها هنا واقتدت به في الموقف ده. لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، وقالت الكلام. هي دي الفكرة كلها، إن هي يمكن مش حافظة كتير، ومش حافظة، وده في صحيح البخاري، مش حافظة كتير، لكن هي فهم المعاني وانتفعت بيها وتمكنت منها، تقتدي بيها في الموقف ده وتتأسى بيها. أتمنى إن أولادنا في ناحية صناعة القدوة أو صناعة الأسوة ننطلق من القرآن الكريم، وخصوصا من العناية بمعانيه، علشان خاطر نملى الفراغ ده بالنسبة لأولادنا، وما نسمحش لغيرها من القدوات الفاسدة أن تحتل قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.